بسم الله الرحمن الرحيم.
في عصر إذ لهمت فيه الفتن
وكثرت فيه المحن
وتخلى الآباء عن أبنائهم وتركت الأمهات
عفوا وباعت الأمهات فلذات أكبرهم
لذا
نرسل صيحة إنذار.
التفكك الأسري
إنه الخطر.
هناك أخطار تهدد أسرها.
الأخطار.
قد بدأنا نسمع عن أم تقتل أولادها.
الأخطار.
ترك الرجل القوامة، تركه الإنفاق، التخلي عن مواقع المسؤولية.
الأخطار.
أولاد يقتلون آباءهم.
الأخطار.
زوج يقتل زوجته. زوجة تقتل زوجها.
عدم العدل بين الأولاد، أحيانا له زوجتان يفضل أولاد هذه على هذه.
الأخطار.
وهناك الطلاق. هناك
إنه الخطر
الذي حصل بسببه من المصائب ما لا يعلمه إلا
الطلاق.
التفكك الأسري.
ماما أنت بابا حزين وأنت اللي هتربونا وهتطلعونا كويسين. أنا عن نفسي بحبكم جدا جدا. أنا نفسي أشوفكم أنا وأخواتي كل يوم بنصحى الصبح بنعيط عليك. وأخويا الصغير يوسف يا ماما عمال يعيط كل يوم عليكي ومش عارفة أعمل إيه لإخواتي الصغيرين. يا ماما تعالينا أرجوك ارحميني ارحميني.
محتاج يا أب وأم ماضي عليا عني شيء الهم ويطدو بإيديا.
دي الأم حضن ودفا والأب حنية وانا حضني برد
ومواجهة.
ضيعت ولادي في سوء تصرفك، ضيعت ولادي في مقابل ايه؟ لا شيء.
والحالات دي شهوتها وهواها ورؤيتها لنفسها وتحقيق ذاتها تغلبوا على حبها لاولادها فالقت كل طريق.
التفكك الاسري.
يا رسول الله
ان تركهم لي جاعوا وان تركتهم له ضار.
التفكك الاسري
مصيبه.
والله والعملك اللي بتجري ورا القرش وتسوي عيالها لسه ابن احنا صغيرين وتمشي كل عشان فلوس. فلوس مش كل حاجة. مسألش عني لا يا ولدي مش اب. لا مش اب.
اطفال في عمر الزهور.
شوف قد ايه الاعتذار في نفسه، شوف قد ايه الحس بالغبن والظلم وعدم الحيلة. ليه يابا عملت كده؟ ليه يا ابويا عملت كده؟
التفكك الاسري.
لماذا
يقول الرجل علي الطلاق افعل كذا وعلي الطلاق ابيع وعلي الطلاق لاشتري؟ لماذا نحن بالطلاق؟
اين الحب؟
العلاقة الزوجية يجب ان تقوم على الحب، ولكن يجب ان يكون مفهوما ان هذا تتغير صيغه وصفته بتطور العلاقة الزوجية.
اين الحب؟ نداء ورجاء.
ياريت في كل أم وكل أب، ياريت يعني في كل مشكلة من ناحيتهم هما الاثنين يستحملوا بعض وبلاش. يعني أم هتسيب عيالها وتمشي هتشحططوا، من بعدها هتشحططوا، من بعد الأم والأب هتشحططوا العيال. فأنا يعني أم وأبويا سابوني ومشوا، فلما سابوني اضطريت إن أنا أعمل حاجات كتيرة. ياريت الأم والأب يعني
أطفال في عمر الزهور.
طردك كم مرة من البيت؟
انطردني 5 مرات و6 مرات. وبقول يا ريت كان لي اب حلو يعني كان ربوني كده.
يا بابا بموت عشرة وكلنا بابا بيخبط بجري وبفتح الباب مش بيرايك انت ولا حاجة ولا حد تاني.
اطفال في عمر الزهور.
فرويدا بهؤلاء ارحموا دموعهم، ارسموا بسمة صغيرة على شفاههم، قبسا من السعادة في نفوسهم ارسلوا اليهم بشعاع من النور، افتحوا لهم طريقا الى الامل.
اين الحب؟
اين الحب يزرع حب؟
اين الحب؟
والاسوى تحصد نار وما يجيب الارض مين بعده يحمي الضار.
تكسر المركبة يتهد كل قضاء ووقت دفع التمن ندفع صغار وكبار.
ووقت دفع التمن ندفع صغار وكبار. ووقت دفع التمن.
مؤسسة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة تقدم التفكك الأسري
وآثاره السيئة.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
التفكك الأسري وآثاره السيئة بحث اجتماعي وجولة ميدانية قمنا بها لتكون عونا للأسرة للحفاظ على كيانها ودعوة لكل من انهارت أسرته، عسى أن نكون سببا في رجوعها بمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
الحمد لله الذي خلق من الأزواج ما نراه في هذه الدنيا، وسبحان الذي خلق الأزواج كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والحمد لله الذي جعل لنا من بيوتنا سكنا، وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الأسر على هذه الأرض، أولها أسرة آدم وحواء عليهما السلام. الأسرة مسألة كبيرة وخطيرة جدا، إنها مسؤولية يحس بها المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإسلام يريد أن ينشئ فينا قضية المسؤولية، وأن يدفعنا للقيام بالمسؤولية، وأن يحس كل واحد منا بالمسؤولية. ما هي المسؤولية؟ المسؤولية سؤال أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. رعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصال الحقوق إليهم. لقد شرع الله عز وجل ما يجلب المحبة والمودة ويقويها ويبعد ما يضادها، ولو علم الزوجان كيف التعامل لاكتفينا شرا كثيرا وجلبنا خيرا.
فضيلة الدكتور
جمال المركي.
والأسرة كائن اجتماعي عرفته الأمم على اختلاف الأديان والأجناس والأوطان، فهي النموذج الذي ارتضته البشرية التي لم تبتعد كثيرا عن الفطرة، هي اللبنة الأولى التي يقوم عليها المجتمع. الأسرة هي الكيان الصحي الذي ينشأ فيه الفرد ويتربى تربية صحيحة، ومن هنا اهتم بها الإسلام. اهتم بها الإسلام فحث على الزواج ونهى عن السفاح وعن الفحشاء والمنكر. اهتم بها الإسلام عند إنشائها حينما حث الرجل على اختيار المرأة الصالحة، وحث المرأة وأولياء المرأة على الرضا بالزوج الصالح التقي الورع. اهتم بها الإسلام حين أمر بتنشئة النسل وتربية الولد على مقتضى شريعة محكمة واضحة في هذا الباب، فكانت الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. الأسرة التي تعبد الله، الأسرة التي تعرف شرع الله، الأسرة التي يتقي أفرادها رب العزة سبحانه وتعالى تكون أسرة فاعلة في مجتمعها، يكون منها الداعي إلى الله، بل تكون هي بسلوكها داعية إلى الله عز وجل. ومن هنا كان الاهتمام بأمر الأسرة وبشأن الأسرة واعتباره، لا أريد أن أقول البديل، اعتباره السبب الوحيد للاجتماع البشري المتوازن، للاجتماع البشري الصحيح.
فضيلة الشيخ
أبا يحيى رفاعي سور.
الواقع أن قضية الأسرة تبدأ بهذا الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتك، فيدنيه منه ويقول نعم أنت أو نعم أنت. هذا الحديث يبين أن الهدف الأساسي من إبليس بكل إمكانياته هي التفريق بين الرجل وزوجته. الحقيقة أن يؤكد هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن الشياطين باعتبارها أساس السحر أيضا تبنت هدف تفريق بين الرجل وامرأته. هذا الحديث وهذه الآيات تبين أن الأسرة واقعة تحت ضغط دائم شيطاني داعي إلى التفكك بصورة دائمة. بينبهنا إلى أن الأسرة بعد تكوينها لا تترك من غير الحماية من هذا الضغط. فاحنا بنعتبر ان مرحلة تكوين الأسرة هي بداية الأمر مش نهايته، لأن منذ لحظة هذا التكوين بيبدأ الضغط الشيطاني لمحاولة التفرق.
فضيلة الدكتور
حاتم آدم،
الأسر المفككة وصمة في المجتمع، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. ربنا هيسأل الرسل والمرسل إليهم، فإحنا داخلين ضمنا في المسائل. قبل ما نتكلم هنقول ما هي الأسرة عشان نعرف إيه هي الأسرة المفككة. الأسرة هي تركيبة اجتماعية، خلي بالك من التعريف، تركيبة اجتماعية فيها رجل وامرأة مرتبطان برباط الزواج. طيب يبقى راجل وست متجوزين وما بينهم عيال، عشان نعرف الأسرة، يسكنون في مسكن واحد، مش الراجل قاعد في السعودية والست قاعدة بالعيال في مصر لمدة 10 سنين وهو بيبعت لهم وبيتكلم في التليفون. الموضوع ده أي حاجة غير أسرة. رجل ومراته متجوزين وبيحادوا على عيالهم مثلا، إنما تعريف أسرة يبقوا لازم دماغ، زي ما بيقولوا في الأمثال البلدي عندنا، دماغه مع دماغك ورجليه مع رجليك، ومطرح ما يحط دماغه حط دماغك. يبقى عندنا إيه؟ يسكنون في مسكن واحد، يتفاعلون مع بعضهم. أيوة، لأن الناس ممكن تبقى قاعدة ببنسيون كل واحد في أوضة، وممكن كمان بيأكلوا مع بعض وبيغسلوا هدومهم مع بعض، لكن كل واحد في أوضة، مفيش تفاعل، التفاعل التام اللي موجود، مشتركون في ثقافة واحدة.
الأستاذ حسين التركي،
لما تحس إن كل هذا الهم اللي عايش فيه شاب يافع، شاب شاب على وش جواز زي ما بيقولوا، وما زال يتبول بيتبول على روحه، وتعرف ان هذا الامر جه من تفكك اسري ما بين اب وام، مين اللي يرفع الكلام ده؟ مين اللي يجازع الكلام ده؟ ان كنا بناخد الولد بنحطه، فاحنا مش بناخده خوفا على مجتمع، ده احنا خوفا عليه هو، لان اللي حصل فيه كان ناتج غير. المفروض اللي يسال في هذا الامر الام والاب، ليه ما عملتوش؟ ما نعرفش، وليه ما تعرفوش؟ وليه ما تسالوش؟ عشان كده
الولد ده جاي في جريمة،
والولد ده جاي في جريمة. ما هو الجريمة دي اللي عملها، يعني هو عملها بفكر غير،
ومشاركة حقيقية فعلية لبعض أطفال الأسر المفككة. لبعض
يا بابا أرجوك ارجع لنا، عشان لو رجعت يا بابا، يعني يا بابا لو رجعت يا بابا كلنا هنفرح. يا بابا أنا محتاجاكم يا بابا، يعني عاوزاكم تبقوا مع بعض، عشان ما سبناش، هنحتاج لمين؟ واحنا كده هنترمي في الشوارع زي العيال اللي هي في الشوارع، مش لاقي ولا امهم ولا بابا ولا باباهم ولا امهم ولا حد يصف عليهم. ما تفكرش يا بابا انت وهو في نفسكم بس، احنا مسؤوليه، احنا مسؤوليه منكم يا بابا. يا بابا أنا بقول لما بكون قاعدة معاك أنت وماما بحس إن أنا مبسوطة، بحس بالأمان، ما حسش إن حد في الدنيا ممكن يخوفني أبدا وأنتوا موجودين معايا. أنت بابا أنت اللي بتجيبلي اللفت وبتجيبلي كل حاجة، وأنا محتاج أكلم، وربنا بيرزقك ويديك فلوس، عشان وكمان ماما هي اللي بتربينا وهي اللي بتعلمنا الصلاة. فينك يا ماما دلوقتي؟ أخواتي هم بيعيطوا عليك وأنا كمان يا ماما، وإحنا عايشين، هو إحنا مين يعني يا ماما اللي قاعد معانا؟ محدش يا ماما. أنت وبابا حلوين، وأنتوا اللي هتربونا وهتطلعونا كويسين. أنا عن نفسي بحبكم جدا جدا، أنا نفسي أشوفكم أنا وأخواتي كل يوم، بنصحى الصبح بنعيط عليكم. وأخويا الصغير يوسف يا ماما عمال يعيط كل يوم عليكي، ومش عارفة أعمل إيه لأخواتي الصغيرين. يا ماما تعالينا أرجوك ارحميني.
شمس وقمر ولا أبويا وأمي، محتاج لهم مشتاق لهم، محتاج لهم مشتاق لهم، بكل نقطة في دمي. الشمس غابت عننا من قبل وقت الغروب،
والعدش فاضل للأمر منه الرشيد محسوب.
نداء ورجاء
نظرة إلى هؤلاء
الذين قست عليهم القلوب
ولم ترحمهم وحشة الأيام
ولا ظلمة الليالي.
هؤلاء
الذين استظلوا من حرارة الشمس بظلال عاري
واختبأوا
من برودة الأيام بجدر هاوية، وكل ما فعلوا
أنهم جاءوا إلى الدنيا
لا يعلمون كيف
أو إلى أين،
وهل ستكون الأيام أرحم بهم من آبائهم
أم أن وحشتها ستقطع عليهم آخر طريق إلى الأمل.
كلما خطونا في طريق أو ذهبنا إلى مكان تعثرت أقدامنا بأطفال في عمر الزهور،
زهور نعم لكنها زهور ذابلة
لا تجد من يرويها ولا تنعم بمن يرعاها،
وجوه بريئة
لا يعلمون إلى من ينتسبون
أو إلى أين سيذهبون،
يتحولون إلى أبطال جرائم
وأصحاب قضايا
نسمع بها عبر وسيلة إعلامية أو نقرأها في صحيفة يومية،
مجرمون في عمر الزهور،
مرضى لا يجدون الدواء،
ضحايا
في ثياب أشقياء. جلسنا يوما إلى أحدهم
نستمع إلى تنهدات أنفاسه
وزفرات دموعه،
نرقب رعشة جسده
وشدة خوفه
من مستقبل مجهول لا يحمل أي أمل،
وخوفه من طريق مظلم ليس في آخره سوى العجز والفشل.
نظرنا إليه وتعجبنا،
فعمره لم يجاوز 11،
لكن ما يحمله من هم وأسى تنوء بحمله الجبال،
ولا يقوى عليه أشداء الرجال.
وبدلا من أن يداعبنا بشقاوته ورقة طفولته
داعبته الأيام بقسوتها
وطول ظلمتها
وقسوة آلامها.
وهنا سألنا
ما الذي أتى بك إلى هنا،
راح يهمس بكلمات خافتة قائلا
لما أمه تعبت، لما غيب أبويا بقى لما ملقاش معاها فلوس ولا كده قام سايب أمشي، لما أبويا بقى سابنا أمشي خلاص ما عادش يحلتنا حاجة، أمي بيجري علبة فوار كلزم 5.5 جنيه وتاخدها كل يوم، وكل يوم بتاخد قرص ماشي. أنا مش موجود جنبنا بقالي كتير ما شفتوش، ولما أبويا مشي سابنا إحنا بقى، لما أخويا بطلب فلوس يطلب حق فالراجل مرضاش إيه يدي الحق، فقمت أنا إيه رايح بقى إيه جايب المطب بتاعت أخويا قمت رايح معارف وشه وين، فبعد كده قمت من السوق حملت له قضية فالمحكوم عليه إيه 7 سنين. جيت هنا الوقت أنا داخل على السنة عايز بني آدم بقالي كتير الوقت داخل على السنة بشوية أو سنة مشفتش أمي ولا أختي. أمي ما بتقدرش تجي، لو بتقدر تجي كانت جت غيرتنا، بس ما بتقدرش تجي تعبان ما عادش بيسأل عني، يعني هو عارف اللي أنا السجنت بره الناس هم أصحابهم اللي بيقول اللي هم بلديات بيقول لي ده ضمك قال لي ده أبوك وقالت له وقال لي مش هروح له ومش هسأل عنه، زعلان جامد اللي هم بيسألش عنه. ما هو اللي غصتنا كده، ما هو السبب كل ده، لو كان عايشنا عايشة حلوة كنا زماننا بنصرف علينا عن بعض الوقت، كان هو اللي مشينا في الطريق ده، هو اللي خلانا نعمل كده. ما هو لما احنا بقى ايه ما ملقاش معانا فلوس قام واخد بقى قام ايه ماشي، فاضطريت اللي انا اعمل كده، ما لقيتش ورايا ما لقيتش قدام سكه الا دي، والله ولا عمل كده اللي بتجري ورا قرش وتسيب عياله اللي سيبنا احنا صغيرين وتمشي، كل ده عشان الفلوس. فلوس مش كل حاجه، امي برضه نفسي اشوفها اشوف اختي الصغيره وستي دلوقتي نفسي اشوفهم في الدنيا كلها.
ربنا يطمن عليهم ان شاء الله. تقول ايه كل ابو وكل ام انت نفسك؟
قال كل ابو وكل ام ما يفرقوش عن عياله ما يسيبوش عياله، احنا في زمن وحش اليومين دول زمن وحش، يعني في ناس بتقتل بعض عشان الفلوس، فلوس مش كل حاجه، يعني لو كل ام وكل اب خلت ابنها في حضني هي كل هو ابنه كل حاجه او بنته كل حاجه ما تفرقش عنه لحظه واحده، لو حتى الاب اللي علمه كده يسمع كلام امه ما يسمعش كلام ابوه ما يسالش عن ابوه، ابوه بيجري ورا القرش ما بيجريش ورا حد، الام بس هي اللي بتجري ورا الابن، يعني الابن لما بتحبس هو الام بس هي اللي بتجري وراه وتروح هنا وهنا، لكن الاب ما بيسالش عنه، بقول لو معاه فلوس كنت رحت له، معاهش فلوس مش رايح له، اجيب له فلوس من ايه؟ اجيب له اجازه من ايه؟ اشتغل واتعب واجيب له ليه؟ عنه ما طلع ولا هو ولا اهله، ده اللي الاب بيقوله.
لازم تسامح ابوه برضه،
بس هو مش كل حاجه، لا مش كل حاجه، ابويا هو يعني شطنج وبيشرب مخدرات وبعد كده سيبنا انا محبوس ما بيسالش عني، لا يا دي مش اب. في الام لما تخاف على الواحد وتيجي تضحك فيه وتبص فيه وتخاف عليه دي الام صحيح، لكن الاب يتوفى على ابني ويقول له ما عادش تسامحني وكده بيبعدنا عشان فلوس، لا ما فيش اب، لكن الام ما فيش احسن من الام، ما فيش اب بينفع حد اليومين دول، فيش اي عائل يعمل اللي انا بعمله، ما فيش حد يسرق ولا حد يمد ولا ايده على اي حاجه حرام، بس لا بجيب 6 جنيه دلوقتي 6 جنيه بديهم لهم 5 جنيه واخد جنيه واخد الجنيه بعد صرفه بعد كده هم ايه رايح البيت نايم وكده. هي دي اول قضيه بسنين اتحكمت فيه 7 سنين.
في حاجه في قلبك يا مصطفى؟
نفسي اشوفهم بس ام واختي. نفسي اشوفهم بس. نفسي اشوفهم بس. نفسي اشوفهم
بس. يما وحشتيني وانتي قصاد عيني يا بعد عيد حضنك مين بعده يقويني يا بعد عيد حضنك مين بعده يقويني الحب يزرع حب والأسوة تحصد نار وما يغيب الأرض مين بعده يحمي الدار
والله ولا عملك
الحب يزرع حب
بتجري ورا القرش
والأسوة تحصد نار وما يغيب الأرض مين بعده يحمي الدار تتكسر المركبة يتهدي كل جدار ووقت دفع التمن ندفع صغار وكبار ووقت دفع التمن ندفع صغار وكبار
يا دي أول أغنية
ووقت دفع التمن ندفع صغار وكبار
ووقت دفع التمن. الموضوع اللي احنا بصدد الحديث عنه موضوع مؤلم، لكن أنا مش عايز الانطباع بتاع الأحزان والآلام يغلب على نفسية السامع. كفاية الندب واللطم بقاله كتير في الأمة. الموضوع إزاي ناخد نبقى إيجابيين تجاه موضوع تفكك الأسر، وإزاي ناخد موقف، وإزاي تبقى آلامنا منطلق لسلوك عملي قوي. محدش يقول حل أنت يا أبو الأفكار أو يا أبو العريف، كلنا مسؤولين مسؤولية متضامنة جماعية عن الموقف، سواء وقوعه أو وجوب التخلص منه أو السعي لتغييره. أهم وظائف الأسرة في المجتمع، بقى احنا تعرفنا الأسرة، طب إيه أهم وظائفها؟ أول حاجة إشباع حاجات الأبناء النفسية بالأمن والطمأنينة والتقبل والتقدير الاجتماعي وتأكيد الذات. بيبقى الابن قاعد وحاسس بأن هو المكان اللي بيحترم فيه أو بيقدر لذاته، على عكس المجتمع بينتج إيه للآخرين. لكن في الأسرة بيبقى ابنها خيبان وخربان وتبقى بتقول ابني ومفيش غيره وأحسن واحد في الدنيا. يبقى الشخص في الأسرة بيقدر لذاته، وبعدين توفير الرعاية والأمن والطعام للأطفال، تعليم السلوك الاجتماعي. النقطة المهمة عندنا إن الأسر المفككة لا تعني اللقطاء أو الأيتام. ليه؟ دي مش مفككة. الطفل اليتيم فقد أباه، يبقى القضاء والقدر تدخله، يبقى هو حتى لما يطلع ويقول أنا أبويا مات غير لما يقول أبويا سابني أو أبويا رماني. والناس لما بتحس بالأمور إنها جاية قدرية بيبقى جواها سكينة، لأنها تسكن إلى خالقها البارئ المدبر. ماشي. يبقى هنا غير الأيتام طبعا ما بيدخلش اللقطاء. ليه؟ اللقيط ده تخلى عنه أباه وأمه طوعا واختيارا وبدون رحمة كمان. مش قادر أنساها الرسالة، وكانت رسالة من لقيطة إلى أمها. هي الرسالة دي من كتر الانفعال، يعني أنا بكيت من سببها كتير. كانت بتقول وألقيتيني في الطريق وهانت عليك نفسك وهانت عليك ابنتك. الرسالة يعني بتوجهها لها لأنها البنت ابتدت تعي في معنى اللي حصل اللي عملته أمها. وبعدين كانت بتقول لها أنا نفسي أقابلك عشان حاجة واحدة بس، أدفع لك ثمن الكالسيوم والفوسفور والحديد اللي مر من المشيمة ليا واللي أنا كونت بيه دمي، واللي طبعا مر غصبا عنك لأنك لو بمزاجك كنت منعتيه. وأنا بستغرب بسألك أنت ليه ما كنتيش أكثر رحمة بيا وخنقتيني عشان ما اخرجش للحياه؟ بقى ان كنت هكره حد في الحياه، لا انا مش هكره حد، ان كنت هكره حد يبقى هكرهك انت وانا مش شايفاكي. وبعدين لو حد قسى عليا مش هيكون اقصى اشد قسوه من اللي القتني وانا صغيره بجوار المسجد. فنفسيه اللقيط بتبقى فظيعه. على فكره الرساله اللي حكيتها لحضراتكم دي بتمثل من ارقى الانواع. في نوع من الناس كده ما عندهاش تحمل مسؤولية، مش قادر يعرف يقوم بواجباته ان هو يبقى بابا ويجيب فلوس وزمانه كده خلاه جوز واحدة وخلف منها. ده بقى لا مش عايز يصرف، هو الفكرة ان هو نفسيا غير قادر على ان هو يقيم الأسرة، والنوع ده بقى بيسيب عياله ويطب ولا حد بيعرف له قرار. ليه؟ لانه اي حاجة يعملها غير ان هو يتحمل مسؤولية. على فكرة ممكن يكون غني بس مش قادر على ان هو يقيم أسرة. والنوع ده من الرجالة بيبقى تنشأ تنشئة مفلطحة، يعني تربى كده على ان هو زي ما تقول معلقة في بقه ذهب، ما يقابلش اي حاجة وما يتحملش اي مسؤولية، سواء غني او فقير. على فكرة تلاقي امه مدلعاه، ابوه مدلعه، ما بيعرضهوش لاي نوع من انواع تحمل المسؤولية. الراجل ده يترك اسرته ويختفي، والنوع الرديء منهم بيبقى قاعد معاهم كده زي قلته، ما بيعملش اي حاجة، ونهار ما تجيله فلوس يجيب بها حشيش او مخدرات او اي حاجة يضيعها، بحيث ان هو دائما ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. يبقى الاب اللي يترك اسرته وقد يختفي، الام المهملة التاركة اولادها للشارع يربيهم، ودي صورة تانية من صور الاسر المفككة بنلاقيها كتير. هي بقى مش فاضية تهاتي وتتخانق وتحرق قلبها مع الأولاد، ده حكاية. لو هي غنية يبقى الدادة اللي بتربي، وهي بس زي الباشمهندس كده يدي تعليمات خطوط عريضة يعني، وتبقى الولد هو وحظه على حسب الدادة اللي وقع فيه. وبنفسي شفت حالة في الأمة منهارة ومش عارف ايه يا ستي في ايه، قالت لي لقيت الولد بيصلب على هدومه. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي بيعمل حركة الصليب، وانا ما بحبش كده، انا مسلمة وجوزي مسلم، نجيب من هنا نجيب من هنا. أتاري اكتشفنا ان الخادمة الفلبينية هي اللي تفعل ذلك، وبعدين ايه بقى جوزها كان راجل دين يعني وكده، وكان عايزين يفعلوا فاقرة بالخادمة. قلت لهم لا والله يفعلوا فاقرة بأم الولد. اين كانت الخادمة بتدي الولد معتقداتها، وده امر طبيعي يعني. مش رجعت بقى هي قالت ايه، انا ما اقدرش اقوم بالمسؤوليات بتاعت الطفل، لها التنظيف ولبس الهدوم، ودي مش مسؤوليات، ده امر ممكن تكون، انما التوجيه والرعاية هو اللي تقوم به الام. هي بقى مش فاضية تنزل في السوق تتسوق، هي مش متعودة تشيل مسؤولية، تقعد تتكلم دي اتخطبت دي اتطلقت دي اتجوزت، تنزل تشتري حاجات من السوق، تتخنق مع جوزها او اهل جوزها شوية شوية، المهم انها مقضية ايه وقتها بالطول بالعرض. فهي مهملة تاركة لأولادها. طيب ده غير كمان ايه، يبقى قلنا في أسرة فيها أب مهمل أو أم مهملة أو بقى إيه مطلقة تدفع بأولادها للعمل مبكرا. انزل بقى الأحياء العشوائية مش الشعبية، وشوف بقى الإيه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، بس بالسيء طبعا رمالها ثلاث عيال ومشي. وطبعا النوع ده لا بيدفع نفقة ولا مؤخر ولا أي حاجة من الحاجات اللي القوانين عاملها أو منظمها لحماية الصغار يعني. طبعا ما فيش قدامها غير إنها تسرح الأولاد، اللي بلب واللي بمشط والكبريت واللي بلعب، أو يقف على في النواصي بتاعت السيارات ويمسح العربيات، أو يشتغل نشال أو قبل أن ينالوا أي قسط من التربية أو التعليم. وفي حاجات بقى أوحش خالص، دي لسه الأم ماسكة، هنا الأب والأم تخلي عن أولادهم، وفي نوع بقى الأب والأم سايبين الأولاد عند الجد والجدة خلاص. المهم ألا يجد الطفل قسطا من الرعاية اللازمة خلال مرحلة التنشئة الأولى. وأصلا هؤلاء الأطفال لا يوجد معنى الأسرة في حياته، والصور كثيرة ومأساوية في هذا الصدد، والصور كثيرة ومأساوية في هذا الصدد، والصور كثيرة.
عدش فاضل للأمر من نراشه محسوب، الشمس غابت عننا من قبل وقت الغروب. والعدش فاضل للأمر من نراشه محسوب، وإحنا مالين الاتنين بزرت عيون وقلوب محتاجة نور وأمان.
أبويا كان يعني كان شغال نجار مسلح، فكان عايش مع أمي وأخوي، كنا عايشين مع بعض يعني. فقالي أخ صغير، أنا كبير في أخواتي، لي أخ صغير خالص عنده إيه، عنده 6 سنين، فبيجري ورا أمي عشان يروح معاه الشغل، وراحت عربية خبطوها، عربية خبطوها راحت مطرقة على الرصيف. جه الناس بقى اللي في الشارع يحط عليه الجرانين والحاجات بسبب مين يعني، هو بيجري ورا أمي بدل ما أمي تاخده معاها، ده المهم تاخد معاه وتودي الشغل معاه وتيجي بيه، لا هو بيجري ورا امي، راحت العربيه، عربيه ميكروباص جه على الطريق راحت خبطها راحت متراع الرصيف مات.
ما تنفسش. ساعة واحد خطاب مع أبوخه راح مات. جيت أمي ساعتها بقى راحت أول ما سمعت بكده هي ساعتها جريت بقى منه راحت الشغل مش عايزة تاخده معاها عشان يبقى وراها شغل وحاجة. أما سمعت اللي هو عربية خبطوها بيجري وراها فضلت تعيط الصورة بقى طلعت إيه خافت لإيه يعني هم قالوا لا يعني حكينا لأبويا إن ده كان بيجري وراهم وكده فهي مفكرة اللي هو هيطلع إيه فهي خافت من أبويا اللي يطلع يضربها ولا حاجة ولا يموتها عشان خاطر الولد اللي مات وهي أصلا خايفة من ده. لا لا متخافيش اللي هتاخده بعدها إيه. راحت ماشية راحت لقرايبها ما جات لناش بقى ما عبرتناش. فأمي لما ما عبرتناش وكده فاحنا إيه بنروح لها بقى مش راضية تعبرنا خالص مش راضية تعبر. أمي سايبانا وماشية ما معناش غير مين غير ست وأنا الكبير فين في إخواتي أنا الكبير في إخواتي فكلنا في مدارس. لما لقينا نفسنا شحططنا كده وتعبنا لقيت ده ساب المدرسة والتاني ساب المدرسة مش عارفين هنصرف منين. ست ولية كبيرة هي اللي قاعدة معانا هتطلع تشتغل لا المعاش بيجي لها المعاش وكل حاجة يعني المعاش اللي هيصرف علينا ده كله اللي هيصرف على المدارس ولا على فلوس الكتب ولا على الحاجات دي. فأنا حسينا إن ظروفنا وحشة وكده فأنا اضطريت أعمل كده. اشتغلت أول حاجة اشتغلت أمسح عربيات لقيت وأنا بمسح عربية كده بقيت أتاخد تحري فتعبت فهمت كل ما بتاخد تحري كده وأنا بمسح عربيات فدخلت الحاجز اتعلمت خدت على كده يعني خدت على الشقاوم اتعلمت. فمره في مره حسيت ان انا كنت بمسح عربيات رجعت سبت مسح العربيات لميت خرده سبت لم الخرده بقيت اطلع بالاسطح والم المونيا وحاجات لحد لما لقيت نفسي اترميت مره واحده كده. امي لحد دلوقتي سايبانا الظروف وحشه في البيت اخويا مات والتاني اللي اخ ابويا لما كان قاعد ما كنتش هنا لاقي في حاجه خالص امي سابتنا ومشيت. فلا حسيت كده لاخواتي يعني ايه الاقي اللي جاي عمتي يجي يطلع عند عمتي اجي اكون جاي اكون امسح عربيات وكل حاجه. اخواتي الاثنين دول اللي قاعدين في البيت كنا اربعه واحد مات واثنين اللي قاعدين معاه اكون جاي من الشغل كده ليوم ليلي نايم على السلم. الواحد نفسيته بتتعب ازاي يا اخويا ليلي نايم على السلم الا شقه كن باب مقفول وستي مش عارف فين اجي الاقي اخويا نايم على السلم ولقيت التاني قاعد بره قاعد حاطط ايدي على خده وقاعد بيعيط. فانا نفسيتي تعبت اضطريت ان انا اعمل كده اضطريت ان انا اسر اجي اللي يجي ولاد ربع جنيه معاك اجيب رغيف وطعمتين ما كنتش معايا فلوس اضطريت ان انا اعمل كده ماشي مع العيال اضطريت ان انا اعمل كده. وعملنا برضو مستحيل عشان امي ترجع ما ايام عاتبتها كتير ورحت لها يوم اللي كده يوم اللي كده مش عايزه برضه مصممه خلاص اتجوزت خلاص هي طالما اتجوزت خلاص لها مزاج بقى تقعد مع جوزها الجديد ملهاش مزاج تدعي على عيالها وتقعد في وسط عيالها تاني. لا ام اخواتي كرهوها بسبب برضه يعني فضلوا يروحوا لها مره والتانيه ويوم 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 وكل ما اروح تسلك جوزها التاني الجديد تقول له ما خرجهم.
انت قلت لي كام سنه عليك؟
يدعين حد سن الجيش
لغاية سن 21 وانت عندك كم سنة دلوقتي؟
انا عندي دلوقتي 17.
قضيت منهم كم سنة؟
قضيت منهم سنتين.
انت سرقت كم مرة؟
سرقت كتير بس يعني ندمان زعلان يعني انا مش زعلان يعني على يعني زعلان على رميتي انا رميتي مش معوها معاها في حاجة انا زعلان على اخواتي اللي بره مش زعلان على رميتي اللي هنا دي انا زعلان على اخواتي اللي بره مش اكتر. لو على رميتي ماشي بس انا اللي مزعلني اخواتي.
ناوي لما تطلع من السجن تعمل
ايه؟ ناوي اعمل ايه؟ ناوي امشي كويس لان انا شفت كتير وتعبت نفسيتي تعبت انا اللي جبت نفسي لكده انا اللي جبت لنفسي التهزيق والشتيمه والحبس وامك وابوك انا اللي جبت لنفسي لان انا لو ما كنتش جبت لنفسي ما كنتش عملت كده. بس انا بقول يعني يا ريت اللي بيحاول يتعاوب كده او كده يا ريت يمشي يعني يمشي صح لان لو ما مشيش صح من صغره هيكبر وهيتعب جامد بصراحه يعني مش هيحس بالوجع غير لما يتحبس. مش لازم انه يتضرب مش مهم الضرب هيحس بشتيمه امك وابوك وعادي هي عنده عادي هو صغير كده عنده عادي بس هيحس بقى هو كبير وهيتعب يا ريت، انا بقول يعني يا ريت لكل ام وكل اب، يا ريت يعني كل في كل مشكله من ناحيتهم هما الاثنين يعني يستحملوا بعض، يستحملوا بعض وبلاش يعني، يعني امها هتسيب عيالها وتمشي هيتشحططوا من بعديها، هيتشحططوا من بعد الام والاب هيتشحططوا العيال. فانا يعني ام وابويا سابوني ومشوا، فلما سابوني اضطريت ان انا اعمل حاجات كتيره. فيا ريت الام والاب يعني يقرصوا على عيالهم، ويا ريت يخلوا عيالهم تحت ايديهم ويقرصوا عليهم، ما يحاولوش اللي يسيبوا عيالهم. امي ما عرفتش تقرص عليا، اللي كان قرص عليا وظبطني صح ابويا. كان في مشاكل ما بينهم وهم عايشين، بس كانت تستحمل ابويا، كانت تستحمل ابويا. اصل اللي بيعرف يقرص وبيعرف يضرب الاب، الام مش هتعرف تعمل حاجه، الام اصلا مش هتعرف تعمل حاجه، الاب هو اللي بيعرف يقرص وبيعرف يخوف اللي قدامه. يا ريت يا ريت يا ريت.
يعني هو عاوزين نقول لو ابوك ماشي يعني بينزل من البيت يروح شغله، من الشغل للجامع ومن الجامع للبيت، وبيربيك وقاعد مع عمك وكده، هل ممكن الكلام ده كان يحصل؟
ابويا يعني اصلا
لو وصل كده ممكن تكون زي ابوك؟ تتمنى تكون زي ابوك؟
انا لا.
ايه اللي ابوك اللي كان بيعمله غلط وانت مش عايز تعمله؟
يعني بصراحه انا ابويا ما شفتش منه حاجه وحشه خالص.
هل انت متصور ان البنجو ده مش وحش؟
لا البنجو وحش.
يعني انت لما تكبر تتمنى ان انت تشرب بنجو؟
لا.
ها
لا
لا،
ما اتمناش ان انا اشرب بنجو. اتمنى ان انا يعني العشره جنيه اللي هجيب بهم ورق البنجو ولا حاجه اجيب امي وابويا في وسطي كده واخواتي واجيب بهم لقمه ناكلها.
يعني ابوك انت متصور ان يبقى غلطان ولا مش غلطان؟
البني ادمين وحش.
انت متاثر بام غياب امك
ولا انت؟ انا بحب ابويا اكتر.
بحب
بصراحه عشان ما احبش كده، انا احب ابويا اكتر من امي، لان اللي انا شفته من ابويا، اللي انا شفته من ابويا احسن من اللي انا شفته من امي. اني شفت من ابويا حنيه كتير، شفت منه كان كان يعني كان قرش عليا حاج، ان انا ما كنتش بعرف حاجة يعني، يكون في واحد مولع سجاره وماشي سجاره عاديه وماشي، ما كنتش اعرف ابص لها، كنت خايف، كنت خايف من ابويا، كنت خايف اخرج من البيت من غير استئذان ابويا. انا اضطريت ان انا
يعني لو رجع بيك الزمان تاني وما قاعده معاك، هتضطر هتعمل زي ما كنت عملت؟
خلاص انا دقت الضيقه حاجه، يعني انا جربت الضيقه، انا جربت الضيقه دي مش المؤسسه بس، جربت الضيقه في سجون عندنا، في سجن عندنا، وفي حجز، يعني تعبت يعني تعبت يعني تعبت. انا والله العظيم بقول بصراحه يعني من قلبي بقول يعني يا ريت، يعني انا بقول يا ريت ما كنتش عيت، لان انا دلوقتي بتمنى من الله عز وجل اللي ربنا يسترها معايا فرجع عليا واطلع ابقى في وسط امي واخويا، في وسط اخواتي وفي وسط امي وابويا. جربت المر كتير، وكان السبب ابويا وامي. انا دلوقتي بقضي بخمس قواطي، اه والله بقضي بخمس قواطي، قضيتين جنيه وثلاث قواطي جنح اسيره بتستعمل. فانا بقول يعني بقول لامي انت الغلطان، انت الغلطان، انت الغلطان،
دي الام حضن ودفا والاب حنيه، وانا حضني برد وخوف وشو ملأ ديا، انا حضني برد وخوف وشو ملأ ديا، تايه في الف طريق كله بيغوين، وانا لسه قلبي بريء مين بس يحمين.
انا دلوقتي بقضي خمس
وقت، تايه في الف طريق كله بيغوين،
قضي تين جنيه
ولسه قلبي بريء مين بس يحمين.
احنا الحقيقة بنتكلم من جوه مكان بيرعى اولادنا واكبادنا، اللي احنا اللي اذيناهم، واحنا بايدينا اللي غيرنا طريقهم الجيد. وزي ما بيقولوا في المثل الدارج، يعني في يتيم بالحياه، احنا بقى عايشين مع ايتام بالحياه. لان الحقيقه ان كان على مدى السنين الطويله اللي زي المراكز دي هي وغيرها ادت مهمات، فكانت التركيز كله في ولاد الحقيقه مش هو ده مكانهم، المكان ده للام والاب مش للولاد، لان الولد ده مجني عليه مش هو الجاني. على الرغم من بعض المشاكل سواء القانونيه او الاجتماعيه او الدينيه اللي بيقوم بيها، لكن احنا اللي دفعناه كده، يعني هو ضحيه علاقه غير سويه من ام واب كل واحد فيهم خد طريق بعيد عن التاني، أو يعني نقول إن هم دخلوا في مطاحنة كان نتيجتها إنه الولد هو اللي اطحن الولد اللي هم اختارهمش، هم اللي اختاروا الولد، هم الولد ما اختارهمش. أنا الحقيقة في المجال ده من حوالي 30 سنة، كل ولد شفته علمني أو علم فيه علامة إنه الأصل في الكلام موضوع تفكك أسرة بين أم وأب، وإن الولد ده مسكين زي ما أنا بقول دايما هو نتيجة مسألة حسابية لم يكن هو يعني مجمع أرقامها، لكن للأسف الشديد حصل ما حصل والولد بيقع. والحقيقة الولد اللي احنا حتى سمعناه دلوقتي يعني بالتأكيد هو في أمور ما خلتوش على طبيعته، لكن أنت لما تتكلم معاه بقى في 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 يعني بعد مرتين ثلاثة أربعة خمسة
كنا نشرح للمستمع ملامح وجهه صعبة. كنا نشرح للمستمع ملامح وجهه صعبة.
بائس بؤس شديد، عينيه بتعيط من غير دموع، إيديه بترتعش من غير مرض، يعني بيتطلع إلى بكرة اللي هو مش عارف فيه إيه. إن أمه تسيبه بالشكل ده، وإحنا ما زلنا بنقول إنه أبوه مخطئ، لكن هو الولد مش مدرك الأمر إيه. لكن يعني لما أسرة تتفكك بهذا الشكل وتنتج هذا الولد بالتأكيد محاسبين محاسبين محاسبين، وده كله سنه قد إيه. فالولد ده لما عمل الكلام ده ما عملوش من فراغ، ده عمل من اللي اتعمل فيه، عمل من ولسه، لأن اللي اتعمل فيه كتير، لأنه زي ما بيقول العلم فيه شكل من أشكال التخيل. يعني إيه التخيل؟ يعني أنا أتصور إن اللي قدامي ده عدواني قوي 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 قوي، هو مش كده، لكن اللي حصل إيه؟ إن أنا عايز أفترسه قوي، فبدل ما أنا اللي وحش يبقى غيري اللي وحش، يبقى أنا المظلوم. زي الولد كده، ما الطفل الصغير لما تزعق له ولا تضربه يروح خابط الباب، ولا بيقطع يقطع نفسه، يقطع جلده، هو اللي يمد ايده على جلده يقطعه. طب ما بيوجعوش؟ لا بيوجع، ما بيألموش؟ لا بيألمه، لكن الالم اللي فيه اقوى. ده نوع من الاسترخه الاستغاثه بالله سبحانه وتعالى، ثم بكافه الناس اللي حاولوا بتحاول تساعده دلوقتي، وصرخه في وش الناس اللي خليته يوصل لهذه المرحله. المشكله انه امه لما سابته هو واخواته بقى بيناموا على السلم وبيناموا. حصلت الاعاقه اللي حضرتك سمعتها دي، انت عشان تخرجها، عشان ترجع الولد ده لمعيار يعني بنوه لامه والاب والى اخره، يعني ويسلك المسلك الطبيعي، انا اتصور قدامه يمكن سنتين ثلاثه عشان ترجعه، وترجعه بحنيه شديده، ولا بد من مساعده الام والاب في هذا المجال. يعني الولد اذا ملوش ذنب خالص، ما بنقولش كده، لكن احنا بنقول دايما نفكر ايه اللي وصلني للمرحله دي. يعني انا لما حضرتك تلاقيني باكل بصوابع العشرة تقول ايوه، لما تيجي تسالني طب ليه انت بتعمل كده على طول، اقول لك لا. طب ايه يعني خلاك تعمل كده؟ اقول لك لاني بقالي يومين ما اكلتش. سبب وجيه قد يعني يخفض من توترك او استغرابك، لكن لما اقول لك والله ده انا واكل من نص ساعه وباكل بالطريقه دي يبقى انا في حاجه غلط. بالظبط كده، الابن هنا بيفعل يعني جاي عامل جرم وعامل مخالفه قانونيه وعامل مخالفه ادبيه ودينيه واجتماعيه نعم، لكن ما الذي دفعه؟ كلنا لما بنقابل مشاكل ما بنتصرفش لنفس التصرف. ليه؟ لان مش كلنا تربينا زي بعض. واحد قادر على انه يعني يستغفر، يقوم يصلي، يقوم يقرأ قرآن، يروح لصديق، ينزل يتمشى لوحده، يأكل، ينام. وواحد تاني يمسك مطوة ويضرب حد. يعني ما تشوف مثلا ولاد اللي هم البلطجة استعراض القوة دي، هو ولاد لو وقفوا في الشارع يمنع واحد يبص من بلكونه ولا شباك 15 سنة. طب ليه؟ لأن الولد تعلم أن هذا الأمر يأتي بفائدة. منين؟ من ان انحصر عن فلان وفلان وفلان وافراد المجتمع ككل، انحصر موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما جيتش تقول له ليه يا حبيبي تعمل كده؟ طب يعني استناني. خرجنا بمفهوم اكبر ده نتيجة برضو لبعض الأباء والأمهات بيتكلموا أو بيشوفوا إن يعني أهم حاجة إن إحنا نقدم الحاجات الماديات والحاجات اللي ده مطلوب مش مطلوب، ولكن هو المهم إن إحنا لما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فلا تزوج، فالتزوج هنا مش معناه المادة، مش الباءة المادة، هو باءة القدرة، لان في واحد يبقى شنب ودقن ومش عارف ايه ودماغه وحكايه وكده ولكن لا يستطيع ان يكون اب او ام، كذلك لا تستطيع ان تكون ام. ف يعني بشوفه ان الباقه دي قدره ان انت تنقل تربوياتك الى الابن والبنت بهدوء ومحبه، لان احنا زي ما بنقول العنف الشديد زي التدليل الشديد، الاثنين قد بعض، انما هو ما في اكتر من الحب اللي يقدر يعمل تواصل ما بين الام والاب والابناء. يعني زي ما بنشوف الشباب دلوقتي بيتكلم حضرتك بيقولك انك يا ريت ابويا كان مسكني، يا ريت امي كانت عنفتني، يا ريت كانوا ادبوني. ضيعت ولادك بسوء تصرفك، ضيعت ولادك يا ام، ضيعت نفسك وضيعت زوجتك، او ضيعتك نفسك وضيعت زوجك وضيعت اولادكم في مقابل ايه؟ لا شيء. عدم تنظيم لاولويات حياه الزواج، لان التفكك اصله بيبقى ايه؟ يعني عكس مراد الله سبحانه وتعالى. انما ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج زواج زواج، يعني شيء بيجي جنب شيء عشان يبقى زوج، يعني يبقوا اتنين مع بعضهم. بتمنى يا رب ان الـ 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 الناس كلها تاخد بالها، علشان كل مكان الاماكن عندنا هنا او اعداد الاولاد قليله، بنقول ان التربيه هناك التربيه بره عاليه. دلوقتي عادي جدا ممكن توصل النسبه 43-46% من الاولاد اللي بيبقى عليهم جرائم. نشوف مثلا عندنا سرقه، عندنا سرقه بالاكراه، سرقه واتلاف، هتك عرض مخدرات، اتجار مخدرات، احراز مخدرات، قتل خطا، ضرب افضى الى موت، لا قتل عمد، ضرب وسلاح، اصابه خطا، تهريب، شروع في سرق، في تهريب، حريق، استعراض قوة وقتل خطأ، سرقة أو تعرض للانحراف. يعني كل هذه الجرائم هي جرائم أنا أتصور أنها مش ملتصقة بالأبناء اللي قاموا بيها، هي ملتصقة بعلاقة الأم والأب بالأبناء، كل دول سنهم تحت 21 سنة. والحقيقة اللي ودي أقوله يعني عاوز الأبهات والأمهات ياخدوه في ذهنهم تماما، انتوا معاكوا وسيلة الوقاية في الأول، ما تستنوش الولد لما يجي يخش أحد هذه المراكز وبعدين نجري وراه ونشوفه أو ما نشوفوش. ده في ولاد عندنا بيقعد بالسنة والاثنين والثلاثة للأم والأب يجوا، مش هنقول إن هم متبرئين منه من تصرفه، إنما هم لكل واحد شغل. يعني الأب اتجوز والأم اتجوز، مش بنقول الجواز خطأ أو غير خطأ، لكن هو ما زال للأولاد حتى بعد الانفصال حق علينا إن احنا نرعاهم. بعد التفكك لابد إن نرعاهم ونرعاهم بهدوء شديد. يعني لما شفنا الابن في الآخر كده بيقول ليه يما عملت كده، أنا عاوز بس يعني خلي الأب والأم لما يجي يناموا كده نقول الجملة دي، ليه يا أمي عملت كده، ليه يا أبويا عملت كده. شوف قد ايه الاعتذار في نفسه، شوف قد ايه الحس بالغبن والظلم وعدم الحيله في ان ليه ياما عملت كده، ليه يابا عملت كده، لو كنت ما عملتوش كده احنا ما كناش في الطريق ده. لان هو بالتاكيد طريق يعني زي ما بيقولوا الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، لانه طريق الحقيقه بيسلم من خطا لخطا 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 في ظل امور كتير الحقيقه احنا مش عايزين نتكلم فيها، لكن في ظل ناس غفلانه تماما عن التوجيه الجيد والتوجيه الصحيح والتوجيه الاسلامي وبعض العبادات الاسلاميه اللي بتخلي الولد ينشا عنده شكل من اشكال الضمير، يعني لا ده حرام، لا ده حلال، لا ده صح، لا ده غلط. يرجع تاني الام والاب ونقعده ونقفل على بعضنا الباب الاوضه ونقول ليه ابننا او بنتنا عملوا كده، والمفروض عشان احنا عرفنا طب نعمل ايه بقى. مفيش مانع ابدا ان انا اروح استعين بالله ثم بناس متخصصه في المجال. التربيه مرض وصحه، في صحه تربيه وفي مرض تربيه. فانا بقول لما نحس ان عند اولادنا في مرض من امراض التربيه لابد ان احنا نعرضهم على ناس متخصصه يقدر يقول لي ويقدر يفهمني. يعني انا مش عارف اربي ابني، لا مش عارف، لا، انما انا عاوز حد يحط رجلي على الخطوات الصحيحه، الخطوات السويه. من هنا بنقول اخواننا ترقفوا واعلموا ان الحياه مطلوبة إيمانيا من خلال حب. الحياة كلها قايمة على مفهوم حب، قايمة على
التفكك الأسري.
العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على الحب، ولكن يجب أن يكون مفهوما أن هذا الحب تتغير صيغه وصفته بتطور العلاقة الزوجية. لحظة الزواج الأولى عندما لا يكون إلا الزوج والزوجة يكون للحب صيغة معينة تختلف عنها بعد مرور الزمن وإنجاب الذرية، لكنها نفس المادة الأولى، مادة الحب الأولى، المادة التي لا تتغير، لكن الصيغة هي التي تتغير. ولذلك في البداية من أسباب حماية الأسرة هو أن يكون معروفا لدى الجميع أن الزوج يحب زوجته وكذلك الزوجة تحب زوجها، لأن هذا الإعلان الاجتماعي يكون حرز من أن يحاول أي إنسان الدخول إلى هذه العلاقة.
أيها الإخوة، هناك أخطار تهدد أسرنا: ترك الرجل القوامة، تركه الإنفاق، التخلي عن مواقع المسؤولية، عدم العدل بين الأولاد، أحيانا له زوجتان يفضل أولاد هذه على هذه، عدم العدل بين الزوجات فيتخلى عن الزوجة الثانية أو الأولى ويبقى مع الثانية ويذهب لهذه في وقت الأخرى وهو محرم عليه، وهناك الطلاق الذي حصل بسببه من المصائب ما لا يعلمه إلا الله. هذا الطلاق الذي هدم الأسر، هذا الطلاق ذي النسبة المرتفعة المخيفة، من كل 4 زيجات تنتهي واحدة بالطلاق، 10,000 حالات الطلاق. ما صار الزوج يقتنع بزوجته، الفضائيات صارت تظهر هؤلاء الفاتنات، فإذا قارن زوجته بهن بهؤلاء المومسات يراها لا شيء، يقول شكلك مثل شكل القرد، يا تصيري مثل هذه العارضة الأزياء المذيعة هذه ولا ما أبغاكي. طب هذه قضية خلقية، يعني ما ذنبها، ما ذنبها في هذا الموضوع؟ يعني هي تتزين نعم بالمعروف، لكن أنها تغير خلقتها، لازم تغير خلقتها لتكون مثل شكل فلانة. وبعض هؤلاء الذين لا يخافون الله إذا سافر الخارج أتى بصور وأشياء وقالوا تعرفت على فلانة، يعني الناس صار الحرام سببا في فوات الحلال عليهم. هذا الطلاق الذي هدم الأسر.
لماذا لم يجعل المولى تبارك وتعالى الطلاق للقاضي؟ لماذا لم يكن الطلاق مشتركا بين الرجل والمرأة؟ لماذا لم يكن حقا لولي الزوجة كما كان في الزواج؟ لماذا جعله الله للرجل؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء، فالله سبحانه وتعالى كلفه بالقوامة. نحن ننظر هنا لجانب التشريف وننسى جانب التكليف، فلا تشريف إلا بأعداء، ولا تشريف إلا لمن يقوى على حمل أمانة حملها وكلفه الله أن يتحملها، فهو صاحب القوامة في البيت. والأصل في صاحب القوامة أنه أوسع الناس إدراكا وأرجحهم عقلا، وأنه هو الذي ينفق، وأنه هو صاحب السلطان في هذه الأسرة، فالقوامة تعطيه كل هذا. وليست القوامة مجرد تسلط لجنس على جنس، وليست القوامة مجرد اغترار بالذكورة، فالذكورة ليست معيار للفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الكمال قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 4، وذكر آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد. إذن فالكمال في النساء أعز من الكمال في الرجال، الكمال في الرجال أعظم وأكثر، ولهذا نجد أن أنبياء الله ورسله كلهم من الرجال. لكن الكمال أيضا يمكن أن يوجد في النساء، والكمال ليس بالذكورة وليس بالأنوثة، وإنما الكمال بالانقياد لله، الكمال بمعرفة الله وحسن طاعته، حسن الاستقامة على دينه وشرعه. فالرجل المفروض فيه أنه أكمل من المرأة، ونقص المرأة ليس عيبا فيها، وإنما يكون في غالب الأحيان ميزة، فإن تغليب المرأة للعاطفة هو الذي يعطيها الفرصة لحسن تربية الأولاد ورعاية الأولاد، تغليب المرأة للعاطفة هو الذي يضفي على البيت الكثير من البهجة والسعادة. حزم الرجل لا يصلح للمرأة، وعاطفة المرأة لا تصلح للرجل، فلابد أن يمتزج هذا الحزم مع هذه العاطفة. لأجل هذا جعل الله إيقاع الطلاق بيد الرجل. وبعض الناس يعتقد أن الطلاق حق للرجل يتصرف فيه على أي نحو شاء. نقول له أي حق من الحقوق لابد أن يقيد بقيود، خاصة إذا كان هذا الحق من الحقوق المشروعة. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا الحق مقيدا. مثلا عبادة الله عز وجل، حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. هل يعبد الإنسان ربه كما يحلو له كما يهوى، أم أنه يعبد بضوابط؟ بضوابط. من أهم هذه الضوابط أن يكون عمله خالصا لوجه الله، وأن يكون عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف أحد هذين الأصلين وقع العمل حابطا ووقع العمل باطلا. إذا كان هذا في حق العبادة وهو حق لله علينا، فما بالنا بالحقوق التي قيدها الله وجعلها في صور معينة. من هذه الحقوق حق الرجل في إيقاع الطلاق، أو إن شئنا أن نقول سلطة إيقاع الطلاق. أعطى الله الرجل هذه السلطة لأنه أقدر على استعمالها من المرأة ومن القاضي، وإلا لو كان القاضي لشق ذلك ولخرج أسرار البيوت إلى المحاكم كما نراه كثيرا من أفعال الناس. إذا نظرنا لأحوال المطلقين أو أحوال الناس في إيقاع الطلاق، نجد الرجل يذهب إلى بيته فيتشاجر مع امرأته لسبب من الأسباب التافهة أو غير التافهة، فإذا بالشجار ينقلب إلى طلاق. بل وجدنا أن الرجل أحيانا يمزح مع امرأته أو تمزح هي معه، فتطور الأمر إلى شجار ينتهي بإيقاع الطلاق. هو لا يريد أن يوقع الطلاق، لا يريد أن يوقع الطلاق، ولكن لجهله ولعدم سيطرته على نفسه ولجهل زوجته أيضا بحسن العشرة تطور الأمر فوقع الطلاق. إذن هذا الرجل فيه نقص، ليس فيه كمال، لأن الرجل الذي يتمتع بهذا الكمال هو الذي يعرف كيف يتقي ربه، كيف يوقع التصرف على الوجه المرضي. ولهذا الزوج الذي يتقي الله حينما يطلق لا يخجل من الطلاق، لكن الذي يغضب لأمر تافه أو الذي تقع مشكلة عارضة ثم تزول هذا لا يطلق.
هذا الطلاق الذي هدم
الأسرة. لماذا يقول الرجل علي الطلاق أفعل كذا، أو علي الطلاق أبيع، أو علي الطلاق لأشتري، أو علي الطلاق ما أفعل؟ لماذا؟ هل يعتقد هذا الجاهل أن من أمامه لن يصدقه لو حلف بالله؟ هل يعتقد أن كلمة الطلاق أعظم من حق الله؟ ما هذا؟ لماذا نحلف بالطلاق؟ بل إننا نجد الأمر العجيب، شاب لم يتزوج يتدرب على الحلف بالطلاق، والمفروض أنه لا يستعمل ألفاظ الطلاق في هذا
الشيء. التفكك الأسري، التفكك الأسري،
يطغى حب الذات واستمتاع بالشهوات، والقضية دي قد تطغى على الفطرة الأساسية اللي هي كونها أم، والحالات دي شهوتها وهواها ورؤيتها لنفسها وتحقيق ذاتها تغلبوا على حبها لأولادها فألقتهم في الطريق.
يعني الأولاد دي بعضهم كان في شهوة رؤية الآخرين
يتألمون، وكان عنده حقد، إشمعنى العيال التانية طلع مع أمها وأبوها، وليه أنا أبويا وأمي رموني؟ تصوروا الحقيقة المرة دي ليواجه بها طفل في العاشرة أو في الثامنة من عمره ويقول الكلمة هروح فين، هروح فين؟ ده زي الأسرة بتوع الحروب والناس بتوع المجاعات والحاجات كده. ايه يعني كل ده يحصل لنفسية واحد في الثامنة او العاشرة من عمره؟ لا اله الا الله.
ارسلت الي امرأة سؤالا امس، قالت انا الان متأكدة من سفريات زوجي وعلاقاته انه هو يرتكب الفواحش، ومعه صور واشياء، والآن بدأ يظهر على جلده الآن شبه مرض، أنا الآن كيف أعيش مع رجل هذا؟ أخشى أنه ينقل إلي هذه المصائب، ماذا أفعل؟ هل أتركه؟ هل أجلس معه؟ أين يذهب الأولاد؟ ولذلك فإن المعصية من أقوى أسباب الطلاق، عدم تقوى الله أيها الأخوة.
التفكك الأسري،
كثرة غياب الزوج عن البيت، فتقول الأم المسكينة أنا لا أستطيع أن أتابع الأولاد في المدرسة وأصحبهم إلى المسجد وأبحث عنهم في الشوارع، هذه ليست مهمتي. وإذا صارت هي مشغولة وهو مشغول صار الولد يتيما، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة.
الواقع إحنا نرغب في أن نبعث رسالة إلى كل زوج وزوجة. أولا يجب الحذر من الغضب، لأن الغضب تلعب الشيطان بالإنسان عند غضبه، يعني يكون الإنسان لعبة في إيد الشيطان عندما يكون الإنسان غاضب. ولذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الغضب إما أن تترك المكان وإما أن تتوضأ وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والواقع أن اهتمام الشياطين بالتفريق يرجع بصورة مباشرة إلى ضياع الذرية، وهذا ما قرأته المرأة تماما. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت يا رسول الله إن تركهم لي جاعوا وإن تركتهم له ضاعوا. فلا يمكن أن يتصور الزوج أو زوجة أنه قادر على أن ينفرد بتربية الذرية أو حماية الذرية، فهذا من المستحيل. ولذلك قالت المرأة أن الذرية ستكون بين الضياع والجوع، بين الضياع والجوع. يجب نزع فكرة الكرامة وعزة النفس وكسر الكبرياء والمسائل المفاهيم دي بين الزوج وزوجته، لأن الزوج وزوجته كرامة واحدة وقيمة واحدة ومقام واحد. من الأشياء التي نوصي بها قراءة سورة البقرة في البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، وعدم مراعاة أن يكون هناك تصاوير وتماثيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة. كذلك أيضا يجب أن يحافظ الرجال على صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها كدت أمر الرجل أن يؤم الناس ثم آتي إلى بيوت أقوام لا يأتون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فالحكم هنا أحرق عليهم بيوتهم، لولا أن هناك مانع من هذا الحكم وهو النساء والأطفال. فعندما لا يكون هناك حريق بالمعنى الشرعي، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل العقوبة توتر في العلاقات كأنها حريق. أنت تنظر في البيت والأسرة كأن هناك نار، وكون هناك حرب نار تكاد تكون تلمسها بنفسك ولكنها غير مرئية، متمثلة في النزاع والصراع والصراخ والتوتر والطلاق ومثل هذه الأمور. فإحنا لما بنختار البيت ونترك المسجد فربنا سبحانه وتعالى بيعاقبنا. كذلك أيضا لا يجب أن يكون في البيت غيبة، لأن الغيبة يحضر بها الشيطان.
أحيانا الزوجة ليس يجب عليها شرعا أن تخدم أهل الزوج في بيتهم، لكن من باب المعاشرة بالمعروف أنها تخدم. صحيح، ذهبوا إلى بيت أهله فطلب أن تعين أمه، قد يكون هذا غير واجب شرعا وتأثم إذا لم تفعل، لكن نحن لا نتعامل بالعدل وإنما نتعامل بالفضل.
من أجمل الأشياء الطيبة هي الاجتماع على الطعام، لأن الطعام بيحقق ألفة ومودة وكذلك البركة. ولذلك جاء رجل يا رسول الله نحن نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تفترقون، لعلكم تفترقون. إذا كان لكل إنسان في الأسرة حياته أو مجاله الذي يعيش فيه، لكن حق الأسرة أن يكون في وقت يجتمع فيه الجميع ليطعموا معا ويبقى الود بين جميع أفراد الأسرة.
والمشكلة أننا نجد الآن في الواقع كثيرا من الرجال فيهم فساد، والزوجات صالحات وتلح عليه أن يصلي الفجر بدون فائدة، تلح عليه أن يعمل عملا صالحا، نعمل عمرة، نسافر عمرة، لا تركيا إيه. يعني هناك في المقابل ناس نساؤهم يريدن الخير للأزواج، والأزواج عاقون ممتنعون عن الخير. والزوجة عليها أن تراعي زوجها وخصوصا في فراشه، فإذا دعاها لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور، وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الرضا شرط يوازي الحب في العلاقة الزوجية. فالزوجة عندما تكون راضية عن زوجها وعيشتها فإن هذا الرضا يمثل حماية للبيت وطاقة دفاع كامل عنه، وإن كانت غير راضية فستخرب بيتها بيدها. ولذلك نجد أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما زار ابنه إسماعيل وجده قد تزوج فسأل زوجته عن الحال، فقالت الحال في ضيق، فرأى إبراهيم أنها غير راضية فقال لها إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام واطلبي منه منه أن يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل أخبرته بما حدث فقال لها أنت العتبة الحقي بأهلك وطلقها. فنجد في الحديث أن إبراهيم سمع قول الزوجة فأمر إسماعيل بأن يطلقها دون أن يتبين حالها فعلا، لأن المسألة لا تتعلق بحال الزوجة الفعلي بل تتعلق بإحساسها بحالها ومعيشتها، وقد كان هذا الإحساس وحده كافيا لأن يحكم إبراهيم الخليل بطلاقها، إذ أنه لا أمان للمرأة التي لا تشعر باستقرارها وسعادتها مع زوجها. ولذلك لما جاء إبراهيم مرة أخرى في زيارة إسماعيل وسأل زوجته عن الحال فقالت الحمد لله نحن في خير، فقال له ثبت عتبة بابك. الملاحظة في هذا الحديث هو تسمية المرأة عتبة الباب، المرأة عتبة الباب، أنت عندما تقف أمام البيت وأمام عتبة الباب تشعر أن الزوجة في هذا المكان صالحة بمجرد أن تدخل البيت، فتشعر بالأمان، تشعر بالخير، تشعر بالبركة، تشعر بالسعادة، وكل هذا من الزوجة لأنها عتبة البيت. غير عتبة بابك، ثبت عتبة بابك.
قال الإمام أحمد، الإمام أحمد أقامت أم صالح معي 20 سنة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة، عشرين سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة 20 سنة. ثم إن هناك مراعاة لطبيعة المرأة، فلما أخبر أنها خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، هذا الضلع الموجود في صدر الشاة إذا ذبحتها، هذا الضلع الموجود منحني، وما أكثر مناطقه وأجزائه انحناء، إنه أعلاه. قال المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإذا سنتوقع أن يكون الإعوجاج في المرأة أكثر شيء وين؟ طيب هذا معناه ممكن تطلع آراء غلط، ممكن تطلع إشارات، ممكن كلام أحيانا غير سديد، جانبت الصواب، اقتراح بعيد تماما عن المطلوب، إذن يحدث منها تصرفات وأقوال وأفعال مخالفة ومجانبة للعقل والشيء الذي يسمونه الناس منطقي، هذا طبيعي. يعني هي خلقت من ضلع أعوج، ماذا تتوقع؟ ولذلك فإنه قال فاستوصوا بالنساء، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. يعني كونك تأمل أنك تعدل امرأة 100% ما في أمل، ترى أنت الواحد إذا عرف أنه ما في أمل، يعني طبعا تعدل يعني طريقة التفكير، أما أنك تعدل يعني تقوى الله، هذا طبعا تربية وخلق وأدب معروف. مثل واحد يعني وعدد من الحالات نفر بعض الرجال من زوجاتهم وجاء يشتكي، ما هو سبب النفور؟ قال ما تستوي مثل ما أريد، ما تفكر مثل ما أريد، ما تتصرف مثل ما أريد. فمشكلة هذا الرجل أنه ما يفهم الفرق بين الرجل والمرأة، الزوج هذا مشكلته أنه ما يفهم أن المرأة، يعني قال وإن جئت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، يعني هو أصلا هكذا. فلذلك لازم تتوقع أن الإعوجاج يستمر مع المرأة، ممكن يخف، بس أنك تلغيه تماما وتقول ما تفكر مثل ما أريد، وهذا لا يعني أن النساء غبيات مجنونات، ولا يصح كلام من قال شاوروهن وخالفوهن فإن في خلافهن البركة. والنبي عليه الصلاة والسلام شاور أم سلمة وأخذ برأيها، فقد تأتي امرأة برأي قد يفوق آراء الرجال. ولذلك بعض الناس الذين يضطهدون زوجاتهم إذا جابت زوجته مرة رأي صح قال غريبة كيف جبتها، فهذا طبعا من سوء العشرة وليس من حسن العشرة.
ينبغي علينا أن نراعي أن يتعلم الرجل كيف يحاور امرأته، لأن وجود مساحة حوار في البيت، مساحة للنقاش في البيت، بتفسح الباب لامتصاص أي غضب، وبتعطي مساحة للاختلاف. يعني رب العزة جعل التشاور بين الزوجين أو بين المطلقين في مسألة إرضاع الصغير، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. إذن لابد التشاور هذه بتعطيني مساحة في بيتي لأن أتحاور أتكلم وأتناقش وأعرض في بيتي بعض ما أعانيه في خارج البيت،
وأستشير زوجتي
فيه. وأستشير زوجتي. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة مغضبا يوم صلح الحديبية وقال لها الناس أمرتهم بالحلق وبالنحر فلم يفعل، فقلت له يا رسول الله اخرج ولا تكلم منهم أحدا، ثم انحر هديك وادعو الحلاق يحلق رأسك فإنهم لن يخالفوك. وبالفعل فعل النبي ذلك فتتابع الناس على ذلك، وكانت مشورة امرأة. في أمر من أمور المسلمين. هذا مطلوب مننا، مطلوب أن يكون البيت مكان للألفة، مكان للسكن، مكان للرأفة والرحمة، مكان للدفء، وليس مكان أقضي فيه ساعات نوم أو أقضي فيه شهوة أو أكل وأشرب فقط. هذا لا يحقق سكنا، بل إننا نجد بعض أصناف الحيوان يعطينا دروس في المودة والرحمة وفي الألفة في العلاقة الزوجية، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله عز وجل؟
وعلى الرجل أن يتحمل. قد يكره الزوجة لكونها سريعة الغضب أو مسرفة أو غير ذلك من الصفات، لكن قد تكون في المقابل فيها صفات حميدة، صاحبة الدين، حافظة على الصلوات، محافظة على الحجاب، عفيفة، لا تسترسل مع الرجال في الكلام، يعني عندها أشياء طيبة إيجابية. ولذلك قال لا يفرك، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فليتحمل كل واحد ما يأتي من الآخر لتستقيم العشرة. ولذلك كان من فقه أبي الدرداء أنه توصل لاتفاقية مع زوجته، فقال لها إذا غضبت سكنت أنا، وإذا غضبت سكنت أنت، وإلا لم يصبر أحدنا على الآخر، يعني اثنيننا مع بعض نستشيط غضبا، هذه النهاية.
التفتوى مناشد الزوجين إن ما يتركوش مشكلات عالقة، مشكلات العالقة دي هي اللي بتدمر كيان الأسرة، ويحلوا مشاكلهم مع بعضهم بأقرب الحلول للشرح وأقرب الحلول لما يرضي الطرف.
هنا أقول للزوج وأقول للزوجة لماذا نخرج تجاوزتنا للخارج للأم وللأب وللإخوة والأخوات وللمعارف؟ لماذا؟ ما الذي يعود علينا من هذا؟ إن دخول الطرف الخارجي يكون عندما يستحكم الشقاق، أصبحنا عاجزين، لكن طول ما عندنا القدرة على علاج مشاكلنا نحن لا نؤلم الأبناء. فإذا ما فعلنا هذه الصورة واتقينا الله، اتقى الله كل واحد منا في نفسه وفي زوجه، فإن الحياة ستكون أفضل، ستكون أهنى، وستكون أيسر بإذن الله تعالى.
احنا عايزين واقع عمل وحل واضح وصريح لموضوع الأسر المفككة، والحل على كل المستويات، المستوى الفردي والمستوى الجماعي. أي واحد فيكم يعرف أي تجمع خيري، أي مؤسسة اجتماعية، أي يدعو إن المؤسسة دي يكون منها شططها إنشاء دار رعاية الأطفال الأسر المفككة، ويختار له أخصائي اجتماعي كويس وأخصائية اجتماعية كويس وناس أمنة شوي، أي تجمع، أي حاجة تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، أي مؤسسة تتبع الشؤون الاجتماعية ممكن تقدر تعمل العمل ده، ونبقى قوينا الأطفال بتوع الأسر المفككة. الكلام ده لحل مشكلة موجودة اللي هو مشكلة الأسرة اللي تفككت فعلا أو ضاع.
وهنا تأتي النصيحة
لتجنب الموضوع نفسه، لازم يبدأ من الاختيار الصحيح والموفق، واللي يكون فيه تجانس، واللي يكون فيه تحري دقيق عن شخصية ونفسية الشخص اللي هترتبط بيه أو اللي هترتبط بيه، ويكون فيه نفس الوقت إصرار على أن تكون أسرتنا أسرة متماسكة وليست أسرة مفككة. وكل واحد سمعني يقول أنا حريص على أن تكون أسرتي أسرة غير مفككة، وأي صدع يدخل في الجدار نسرع إلى رأبه ونتحمل على أنفسنا.
وفي الختام
وبدأ الله سبحانه وتعالى أنه يعني يصلح أمور الأسر، وأمر التفكك هذا يكون تحت عينينا تفصيلاته وتفاصيل التفاصيل فيه، لأن هذا التفكك ما هو إلا سوس ينخر في جسم الأسرة، ولا يدري رب الأسرة ولا الأم إلا عندما تهوى، لما يلاقيه على الأرض يقول أيوة. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وتقبل مسعاهم، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل ده في ميزان حسناتنا جميعا، لأن الحقيقة هي مسؤولية، ومسؤولية ضخمة، ومسؤولية مسؤولية زي ما
يقول جزاكم الله خير، وربنا يغفر لنا ولكم ولا يجعل بيوتنا ولا أسرنا مفككة أبدا.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبارك لنا في جهدنا وفي علمنا وفي طاعتنا لله عز وجل، وأن يجمع بيننا دائما أبدا على الخير والألفة والوئام.
جزاكم الله خير.
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، احفظنا من بين
شمس وقمر ولا أبويا وأمي، شمس وقمر ولا أبويا.
أخي الكريم، أختي الكريمة، تجولنا معكم في موضوع التفكك الأسري وآثاره السيئة، وها نحن في مؤسسة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة ندعوكم بأن تهدوا هذا الشريط لكل من تفكك شملهم، ولكل زوج وزوجة قد يستهينون بالحياة الزوجية والأطفال. وحرصا منا على التعاون البناء، يسرنا أن نقدم لكم خدمة التوصيل المنزلي، فما عليك أخي إلا أن تتصل بالأرقام الآتية تصلك الأشرطة حيثما كنت. الأرقام هي 5937449، وللمشاركة بإبداء الآراء والمقترحات الاتصال على رقم 010-517-3691. ولا تنسوا كل من شارك في هذا العمل بدعوة صالحة. المشاركون الداعية الإسلامي الشيخ محمد صالح المنجد من المملكة العربية السعودية مدينة الدمام، المفكر الإسلامي الأستاذ رفاعي سرور، الدكتور جمال المركبي رئيس تحرير مجلة التوحيد ورئيس جمعية أنصار السنة بمصر، الدكتور حاتم أدم أستاذ الصحة النفسية، الأستاذ حسين التركي الأخصائي الاجتماعي. كان معكم في التقديم دكتور فوزي خليل، الأستاذ مصطفى الغمراوي، وشكر خاص للدكتور خالد أبو شادي، ومن الإنشاد بلال. شارك في كتابة المقدمة رغداء، فكرة إخراج وتنفيذ مهندس أحمد
فرح. كل قضاء ووقت دفع الثمن مدفع صغار كبار، وقت دفع الثمن مدفع صغار كبار، محتاج لأب وأم هما دي عنيا، عني يشيلوا الهم وياخدوا بإيديا، محتاج لأب وأم هما دي عنيا، عني يشيلوا الهم وياخدوا بإيديا. دي الأم حضن ودفا، والأب حنية، وأنا حضني برد وخوف وشو ملأ ديا، أنا حضني برد وخوف وشو ملأ ديا، تايه في ألف طريق كله بيغوين، وأنا لسه قلبي بريء مين بس يحميني، تايه في ألف طريق كله بيغوين، وأنا لسه قلبي بريء مين بس يحميني. يما وحشتيني وانتي قصاد عيني، يابا بعيد حضنك مين بعده يقويني، يابا بعيد حضنك مين بعده يقويني.
تم الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية للاستوديو الإذاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.